الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير والصحة من الضبابية والخيارات الصعبة. لبنان يترقب الرد الأمريكي. مع اقتراب استحقاق التمديد لليونيفيل، حما ولافتة جنوبا. معلومات أمنية، ماذا ينتظر لبنان في أيلول المقبل؟ الجيش يفكك مخيم تدريب لحماس والجماعة الإسلامية في علي. استهداف قاعدة للحرس الثوري على الحدود مع العراق والأردن يحبط تسلل مسيرة إليه. تفاصيل من لبنان الحر مع كارل عيد الصيفي وبول عباس. الوضع اللبناني إلى مزيد من التعقيد في ضوء التصعيد الإسرائيلي المتدحرج جنوبا والتحذيرات المستمرة للبنان من ضياع الفرص المتاحة حاليا. وفي هذا الإطار برزت المعلومات الأمنية التي أشارت إلى تبدل المعطيات اعتبارا من بداية أيلول المقبل، ما لم يتم التوصل إلى حلول لموضوع السلاح غير الشرعي. تزامنا كان البارز ما تسرب من العاصمة الفرنسية عن لقاء المفد الأمريكي توم باراك، الذي أبلغ وزير الخارجية الفرنسية أن السلطات اللبنانية لا تتقدم في مسألة نزع سلاح حزب الله. فحذر وزير الخارجية الفرنسية من أنه إذا بقي التباطؤ حول موضوع نزع سلاح الحزب فقد تعود إسرائيل بعملياتها التي كانت قبل كانون الثاني الماضي.
أوساط دبلوماسية واكبت محادثات المفد الرئاسي الأمريكي توم باراك لفتت لنداء الوطن إلى أنه لم تعد هناك ضرورة لزيارة رابعة أو خامسة أو سادسة يقوم بها المفد للبنان، باعتبار أن الحديث عن زيارة جديدة له هو تمديد للأمال الفارغة. وقالت الصورة باتت واضحة بعد فشل وساطة باراك، ومن أفشل هذه الوساطة عليه أن يتحمل المسؤولية.
وأشارت الأوساط إلى أن جواب حزب الله انكشف في خلال محادثات الموفد الأمريكي مع الرئيس نبيه بري، الذي طالب باسم الحزب بضمانات، فرد عليه براك أنه لا يمكنه تقديم مثل هذه الضمانات. وقالت إن موضوع الضمانات هو الذريعة الإضافية الجديدة بعد أحداث سورية كي لا يقوم الحزب بتسليم سلاحه، والذي يجب أن يسلم بمعزل عن أي ذريعة، علما أن براك كان واضحا عندما صرح بأنه وسيط وأن إسرائيل تريد نزع سلاح الحزب. فإذا كانت الدولة لا تريد القيام بهذه المهمة فلتتحمل المسؤولية كما قالت.
وأكدت الأوساط أنه لا منص من أن تقوم الدولة بمسؤوليتها بتفكيك البنى العسكرية لحزب الله كي تصبح مسؤولية الأمن في لبنان ملقاة على عاتق الجيش اللبناني فينتشر على الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية، وعندئذ إذا ما قامت إسرائيل بأي فعل في لبنان تصبح بمواجهة الدولة اللبنانية بينما هي اليوم في مواجهة مع الحزب.
مصادر دبلوماسية مواكبة لمحادثات الموفد الرئاسي الأمريكي توم باراك رأت أن واشنطن قد نفضت يدها من الوساطة فأصبح الوضع متروكا لإسرائيل. تابعت أن مطلب نزع سلاح الحزب في واقع الحال ليس مطلبا أو مطلبا لبنانيا إسرائيليا، بل هو مطلب لبناني، وأن من يريد ضمانات هو الشعب اللبناني من الحزب الذي انتهك السيادة واستجر الحروب وأوصل لبنان إلى ما وصل إليه، وبالتالي فإن مطالبة الحزب بضمانات في غير محلها.
صحيفة اللواء كشفت عن تطور بالغ الخطورة حول المفد الأمريكي توم باراك في خلال لقائه شخصية لبنانية رفيعة جدا جس نبض لبنان ومن خلفه حزب الله حول صفقة شاملة تطرحها واشنطن لتحقيق الاستقرار في لبنان، وتتضمن إقامة منطقة عازلة خالية من المدنيين في القرى الأمامية الجنوبية تمتد على شريط واسع من الأراضي اللبنانية المحاذية للحدود مع إسرائيل وتوضع تحت وصاية دولية كاملة بإشراف أمريكي مباشر.
وبحسب براك فإن هذه التسوية الأمنية إذا تم التوافق عليها تضمن التزام إسرائيل بوقف العدوان نهائيا على لبنان وإعادة الأعمار وتحرير الأسرى وضخ استثمارات هائلة إلى جانب ترتيبات سياسية جديدة من ضمنها سلاح حزب الله ودوره وموقعه في الدولة.
وفيما ينتظر لبنان الرد الأمريكي على المذكرة اللبنانية الرسمية، كشف رئيس الجمهورية العماد جزاف عون عن قيامه شخصيا باتصالات مع حزب الله لحل مسألة السلاح، معتبرا أن هناك تجاوبا حول الأفكار المطروحة، لكن المفاوضات تتقدم ببطء في هذا المجال، وشدد على أن أحدا لا يرغب في الحرب ولا أحد لديه القدرة على تحمل نتائجها وتداعياتها، ويجب التعامل بموضوعية وروية مع هذا الملف. وقال: ما زلنا ننتظر نتائج تحركات السفير براك والرد على الورقة اللبنانية المقدمة له. المطلب اللبناني واضح جدا، نريد التزام إسرائيل باتفاقية وقف النار كما التزم لبنان بها وانسحابها من التلال الخمس. وحذر رئيس الجمهورية ردا على سؤال من الدعوات التي ينادي بها البعض من أجل التسلح.
في الانتظار، رأت مصادر سياسية مطلعة للواء أن ما من معطيات حول إمكانية بدء مجلس الوزراء مناقشة الجدول الزمني لتسليم السلاح، وأن المجلس سيستكمل في الوقت نفسه ملف التعيينات في أقرب فرصة ممكنة، مشيرة إلى أن الأسبوع المقبل يبدأ التحضير لجلسة للحكومة، كما أن الأسبوع المقبل يشهد زيارة لرئيس الجمهورية إلى الجزائر. وفي هذه الزيارة تبحث ملفات ثنائية من الطاقة إلى ملفات ذات اهتمام مشترك. إلى ذلك، فإن الرئيس جوزيف عون له سلسلة محطات خارجية، الأبرز مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر أيلول المقبل.
رئيس الحكومة نواف سلام أطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته الرسمية باريس ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لافتا إلى أنه حصل على تطمينات فرنسية لجهة التمديد لليونيفل.
وسط هذه الأجواء، نقلت قناة سكاي نيوز عربية عن مصادر مطلعة أن السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني أجرى اجتماعات عدة مع الرئيس نبيه بري خلال الأيام التي سبقت وصول المبعوث الأمريكي توم براك وحتى بعد مغادرته، في محاولة للضغط على الحكومة اللبنانية. أضافت المصادر أن الاجتماعات عقدت بهدف الدفع بالمصالح الإيرانية في خلال التفاوض على الورقة الأمريكية ولتنسيق المواقف بهذا الخصوص.
وسط هذه الأجواء، وفيما اقترب موعد التجديد للقوات الدولية في لبنان، رأت مصادر دبلوماسية أن الجانبين الأمريكي والفرنسي يريدان تعديل مهمات اليونيفل بما يضمن حرية الحركة والتدخل من دون الجيش اللبناني. وقالت إن حرية التدخل التي يطالب بها الأمريكيون لليونيفل تعني مداهمة مخازن أسلحة أو توقيف متهم بهم من دون إبلاغ الجيش.
وبحسب المصادر، فإن العقبة الأساسية أمام التمديد لليونيفل تتمثل بالتمويل بعد وقف واشنطن لتمويلها. وذكرت المصادر أن باريس تحضر مسودة طلب التمديد لليونيفل لعام واحد وستتقدم بها في مطلع الشهر المقبل.
وفي التطورات الجنوبية، صعدت إسرائيل من عملياتها ضد حزب الله، وفي هذا الإطار قتل عنصر من الحزب وجرح آخر باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة رابيد في بلدة برعشيت قضاء بنت جبيل. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الجيش هجم في وقت سابق أمس في جنوب لبنان وقضى على مسؤول القوى البشرية لقطاع بنت جبيل في حزب الله علي محمد حسن قصان، مضيفا أن الأخير كان يعمل وعمل على محاولات عدة لإعادة إعمار قوة الحزب في منطقة بنت جبيل وعمل لتجنيد عناصر أخرى لصفوفه في خلال الحرب.
إلى ذلك، نشر معهد ألما الإسرائيلي للدراسات الأمنية تقريرا جديدا قال فيه إن حزب الله يتصرف كصاحب سيادة في لبنان ويعيد بناء ترسانته العسكرية وسط عجز الحكومة.
وفي الشأن الأمني أيضا، كشف مصدر قضائي لبناني للشرق الأوسط عن تفكيك مخيم تدريبي لحركة حماس والجماعة الإسلامية في منطقة علي، ومع مرور 3 أسابيع على توقيف مجموعة مسلحة في أطراف بلدة تبيات في قضاء علي، لم يتخذ القضاء العسكري قرارا بالادعاء على أفرادها حتى الآن. ودعا المصدر القضائي إلى مراقبة التطورات المرتبطة بهذا الحدث، كاشفا عن أن الجيش اللبناني تمكن من تفكيك مخيم مخصص ومجهز بالعتاد والسلاح لتدريب مسلحين لبنانيين ومن جنسيات أخرى، موضحا أن هذا المعسكر التدريبي يضم مسلحين من حركة حماس وقوات الفجر، الجناح العسكري للجماعة الإسلامية.
أعلن وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط مع رئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي انعقاد مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع في 8 من آب المقبل في فندق فينيسيا بيروت برعاية رئيس الجمهورية جوزيف عون. رجي أكد أن انعقاد المؤتمر هذا العام يتزامن مع عهد جديد يسعى إلى إعادة وضع لبنان على الخارطة العربية والدولية.
لبنان عازم على استعادة سيادته كاملة على كامل أراضيه، وعلى أن يكون شريكاً عربياً ودولياً يمكن الاعتماد عليه بما يفيد أبنائه المقيمين والمغتربين. إن جذب المغتربين اللبنانيين للمشاركة في ورشة نهوض من خلال مشاريع اقتصادية تعود على لبنان وعليهم بالخير والبركة والفائدة المشتركة في صلب اهتمامنا لإبقاء هذا الرابط وتعزيزه مع الوطن الأم. فلبنان بحاجة إلى كل أبنائه مقيمين ومنتشرين ليعود وينهض من جديد. نعول على هذا المؤتمر كبارقة أمل للمساهمة في إعادة ربط من قطع مع أهلنا المغتربين، وليكون ساحة تلاقي وبناء شراكات مع إخوتنا وأشقائنا العرب أيضا.
بدوره اعتبر الوزير البساط أن المؤتمر يضع المغترب اللبناني في موقع مركزي كشريك في النهوض بلبنان، لا كمصدر موسمي للدعم.
المغترب ليس مجرد، لا يجب أن يكون مجرد مصدر تمويل. لهذا السبب أعتبر اليوم أن التعامل مع الاغتراب يجب أن ينتقل من العرف إلى السياسة، من المناسبات إلى المنهج. مؤتمرنا اليوم وما يحمله من محاور دقيقة يؤكد أن الدولة اللبنانية بدأت تنظر إلى المغترب بما يستحقه كشريك في النهوض، لا كمصدر موسمي للدعم. المؤتمر هذا يمنح المغتربون ما يستحقونه من إصغاء، من شراكة ومن سياسات.
أعلن وزير العدل عادل نصار إنجاز لجنة الإدارة والعدل قرار مشروع قانون التنظيم القضائي استقلالية القضاء العدلي بعد سنوات طويلة من الانتظار.
التحول الرقمي كان محور لقاء وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الصناعي كمال شحادي مع رئيس بلدية زحل معلقة وتعنيل سليم غزيلي، بحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحل والبقاع منير التيني وعدد من أعضاء المجلس البلدي. وأشاد شحادي بالمشاريع الطموحة، مقترحا إطلاق مبادرات رقمية متقدمة لكل خدمة على حدة. من ناحيته لفت غزيلي إلى تشكيل لجنة خاصة بالرقمنة لتطوير الخدمات البلدية نحو الكفاءة والحداثة.
انطلقت مساء أمس مهرجانات بعلبك الدولية تحت شعار أعمدة الخلود بعد توقف العام الماضي. حضر الافتتاح عدد من الشخصيات السياسية، في مقدمها رئيس الحكومة نواف سلام والسيدة الأولى نعمة عون.
لجنة مهرجانات الأرز الدولية دعت محبي الفنان وائل كفوري والوافدين إلى منطقة الأرز مساء اليوم إلى الوصول باكراً للاستمتاع بجمال الغروب بعيداً من زحمة الوقت الضيق قبيل انطلاق الحفل، وذكرتهم بضرورة الالتزام التام بالتوجيهات اللوجستية من قبل المنظمين، لا سيما ما يتعلق بتنظيم المواقف لتسهيل الدخول والخروج وضمان تجربة سلسة وآمنة للجميع.
إلى ذلك أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قرارا قضى بمنع سير الشاحنات على طريق عينات الأرز اليوم من 5 بعد الظهر ولغاية منتصف الليل بناء على مقتضيات المصلحة العامة. وكلف خضر قيادة منطقة البقاع الإقليمية الإعاز لقطاعاتها المختصة تنفيذ مضمون هذا القرار.
وتسهيلا لوصول الوفود الرسمية وغير الرسمية المشاركة في المهرجانات، وبناء على طلب رئيسة مهرجانات الأرز الدولية النائب ستريدة جعجع، اتخذت قائم مقام بشري ربا شفشق قرارا إداريا منعت بموجبه مرور الشاحنات على طريق عام طرزة بشري الأرز وعلى طريق عام اهدن بشري الأرز بالاتجاهين من 3 من بعد ظهر اليوم وحتى 10 من صباح الغد. وأبلغت قرارها هذا لأمر سرية درك بشري والكورة بواسطة أمر فصيلة درك قضاء بشري ليتم الإعاز لمن يلزمه الأمر للتشدد بتطبيق هذا القرار.
في الرياضة، هنأت رئاسة الجمهورية عبر أكس أبطال لبنان للناشئين في كرة السلة على عودتهم المظفرة بعد تحقيقهم الفوز في بطولة غرب آسيا، وشددت على أنهم رفعوا اسم الوطن عاليا وأثبتوا أن العزيمة والروح الرياضية قادرة على صناعة المجد.
تفوق منتخب لبنان على منتخب سوريا 79-69 محققا فوزه الثالث في كأس بيروت الدولية لكرة السلة على ملعب مجمع نهاد نوفل في الذوق، وكان لبنان قد فاز في مباراته الأولى في البطولة أمام منتخب الأردن بنتيجة 89-79، وفي مباراته الثانية أمام منتخب إيران بنتيجة 105-89.
أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عنصر وإصابة آخر باستهداف قاعدة للحرس الثوري في سردشت الحدودية مع العراق.
سياسيا وفي كلمة مكتوبة، لفت المرشد الإيراني علي خامنئي إلى أن الحركتين العسكرية والعلمية ستتقدمان بزخم أكبر من السابق في إيران، وقال من واجب كل القادة العسكريين تجهيز بلادنا بشكل مستمر بأدوات الحماية وحماية الأمن والاستقلال، واعتبر أن العدو لم يبلغ هدفه، مضيفا أن أعداء إيران لا يزالون يدقون الحديد البارد كما قال.
إلى الأردن، حيث أحبط الجيش الليلة الماضية محاولة تسلل لطائرة مسيرة على الواجهة الغربية وأسقطها داخل الأراضي الأردنية.
إلى جديد مفاوضات غزة، حيث أعلنت قطر ومصر أنهما تواصلان جهود الوساطة في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب، وأصرتا على أن تعليق المفاوضات لعقد مشاورات أمر طبيعي.
وأشار البلدان في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية القطرية إلى إحراز بعض التقدم في الجولة الأخيرة من المفاوضات.
في هذا الوقت، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس بأنها لا تريد اتفاقا لوقف النار في غزة، فيما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خيارات بديلة لإعادة الرهائن المحتجزين.
حماس لفتت من ناحيتها إلى أنها لم تبلغ من قبل الوسطاء بوجود أي إشكال بشأن مفاوضات وقف النار، مستغربة تصريحات الرئيس الأمريكي التي حملها مسؤولية انهيار المباحثات الأخيرة في قطر.
في الأثناء، طالب أكثر من 220 نائبا في البرلمان البريطاني، ينتمي عشرات منهم إلى حزب العمال الحاكم، الحكومة بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين، ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر.
وسط هذه الأجواء، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن نحو ثلث سكان قطاع غزة لا يأكلون لأيام، محذرا من أن سوء التغذية في تزايد حاد. وأفاد البرنامج بأن الأزمة الغذائية في غزة بلغت مستويات من اليأس غير مسبوقة.
ميدانيا، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في شرق غزة وشن غارات عنيفة عليها.
إلى اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية عن أن 10 جنود على الأقل من قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قتلوا وأصيب آخرون في هجوم شنه الحوثيون بمحافظة صعدة قرب الحدود مع السعودية، رغم انحسار أعمال العنف منذ فترة طويلة.
في سوريا، كشف مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية قتيبة أدلبي عن أنه لم يتم تسجيل أي تقدم بشأن تنفيذ الاتفاق بين دمشق وقسد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة في تفاهم تام مع الحكومة السورية في ملفات مختلفة. وأفاد إدلبي بأن الاجتماع المرتقب بين الحكومة السورية وقسد في باريس يأتي في إطار المفاوضات الجارية بهدف تحقيق الاندماج الكامل.
إلى صفحة الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بيشتد تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان، حيث بتتخطى درجات الحرارة معدلتها الموسمية خصوصا بالداخل وعلى الجبال، مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، ويلي بيزيد الشعور بالحر وبتبلغ ذروتها اليوم وبكرة، وبتنحسر تدريجيا اعتبارا من التنين، وبتعود الأجواء لما اعتد ليوم الثلاثة المقبل. يمتقص قليل الغيوم إجمالا إلى غائم جزئيا من دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما بترتفع بشكل ملموس على الجبال وبالداخل وبتلامس 41 درجة، وبتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات على مستويات منخفضة مساء. أما بكرة فتقص قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل، بينما بتبقى دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل، وبتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة، وبتنشط الرياح بالمناطق الداخلية أحياناً.
في ختام الصباحية الثانية، إعادة للعناوين. وصحلهم من الضبابية والخيارات الصعبة، لبنان يترقب الرد الأمريكي. مع اقتراب استحقاق التمديد لليونيفيل، حما ولافتة جنوبا. معلومات أمنية، ماذا ينتظر لبنان في أيلول المقبل؟ الجيش يفكك مخيم تدريب لحماس والجماعة الإسلامية في علي. استهداف قاعدة للحرس الثوري على الحدود مع العراق والأردن يحبط تسلل مسيرة إليه.
إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.